السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام.
يرى البعض من أنفسهم أصحاب رأي في الفقه ويرون أنهم لابد أن يرى البعض أنفسهم أصحاب رأي في الفقه ويرون أنه لابد أن ينهوا عما يشخصون أنه منكر مما يصنعه الشيعة أو بعضهم من مراسم في أيام عاشوراء لئلا يحصل انحراف يشوه صورة الدين بحيث ينفر الشباب في هذا الزمن منه، فما تعليقكم على ذلك؟ السؤال الثاني، ما ضوابط نقل أخبار واقعة كربلاء من قبل الخطباء على المنبر؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم
شيخ علي.
السلام ورحمة الله.
نحن العوام الشيعة اليوم في واقعنا المعاصر يعانون من قيد في تشخيص سواء أهل العلم والفضل، فكل يدلو بدلو. وإذا قلتم شيخنا اسألوا أهل الخبرة، أهل الخبرة هم بعد يقول لك الواقع كل يميل إلى أستاذ، أي شخص درس عند أستاذ سوف يميل إليه. فنريد نحن العوام قاعدة مثل القاعدة العلمية كالأكاديمية، خاص هذه قاعدة للعوام واضحة أن فلان إذا توفرت فيه هكذا قيد للعوام لكي يعرف العوام، لا كل من يأتي ويقول فلان وانحيازات أخرى، نريد قيد عام. شكرا لك.
السلام عليكم. الله يبارك في علمك شيخنا. في هناك كثير من الأحاديث تقول أن عن النبي صلى الله عليه وآله السائل رسول رب العالمين، فمن أعطاه أعطى الله ومن رده رد الله. في يعني الإمام علي سلام الله عليه لا ترد السائل ولو بشق تمرة، وأعطوا السائل وجاء على ظهره فرس. في كثير من الأحاديث، هل هناك في خصائص معينة للسائل؟ وهل صحيح ما يقال حاليا بأن أصبحت ظاهرة سلبية، فإعطاء هؤلاء الأشخاص يعتبر من أو أي شخص مثلا سائل يعتبر شوي في حماقة يعني؟ فما هو الموقف الحالي؟ هل تعتبر صحيح ظاهرة سلبية؟ على المفترض ان احنا نتجنبها او لا؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وازكى التسليم على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الشيعة لا يأخذون اعتقاداتهم من الشعراء، ولا يرون الشعراء يمثلون التشيع، ولا يمثلون الشيعة، بل حتى العلماء لا يمثلون التشيع. الذي يمثل التشيع هو المعصوم. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون، هؤلاء هم الذين يمثلون التشيع. مثل أن تسأل من الذي يمثل الإسلام؟ الذي يمثل الإسلام هو المعصوم. أما غير المعصوم فيمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. وأما الذي يمثل الشيعة، الذي يمثلهم هم العلماء، وليس كل عالم يمثل كل الشيعة. على أي حال، الشعراء لا يمثلون لا التشيع ولا الشيعة، ولكن مع ذلك في الشعراء من ماذا تعبرون؟ ترفع لهم القبعة. ممن ترفع له القبعة مهيار الديلمي رحمه الله، فإنه مضافا إلى ما يمتاز به شعره من سلاسة، وهو لم يكن عربي الأصل، ولكن شعره في غاية السلاسة، مضافا إلى ما يمتاز به شعره من ذلك، فإنه أيضا يمتاز عن كثير من أشعار هذا الزمن، يمتاز بالحجج الساطعة. سنضرب مثالا لذلك، سنقرأ لكم كلام شرف الدين رحمه الله، السيد عبد الحسين شرف الدين، تعرفونه وتعرفون هذا بطل من أبطال العلم، صاحب صولات وجولات، وله كتب تدل على تبحره وقوة حجته، كتاب المراجعات وكتاب الفصول المهمة في تأليف الأمة والاجتهاد في مقابل الناس وغير ذلك من الكتب الكثيرة لهذا الجهبذ. هذا العالم الجليل تعرض لمسألة عدالة عموم الصحابة التي يراها أهل السنة، وأما الشيعة فيعتقدون أن الصحابة فيهم وفيهم. الشيعة يعتقدون في الصحابة ما بينه القرآن الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا نص قرآني لا يمكن التلاعب فيه، لا يمكن أن نقول بغير ما قال الله تعالى لمجرد أن شخصا يريد أن يفرض علينا رأيا آخر. هذا كتاب الله صريح: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من له قول في مقابل القرآن الكريم لا يلزمنا اتباعه. هذه مقالة الشيعة. أما مقالة غيرهم فقد اشتهرت، وحتى قيل أجمعون أكتعون أبصعون، يعني بجميع أدوات التعميم الجميع عدول. السيد شرف الدين رحمه الله تعرض لهذه الفكرة ونقدها، نقدها نقدا منطقيا مستندا إلى العقل وإلى القرآن الكريم وإلى الثوابت التاريخية والدينية. في كتاب أجوبة مسائل جار الله، جار الله رجل من خصوم الشيعة كتب كتابا وضع فيه أسئلة يوجهها للشيعة. السيد شرف الدين كتب كتابا في جواب هذه المسائل اسمه أجوبة مسائل جار الله. تعرض في هذه الكتاب في هذا الكتاب لهذه المسألة، مسألة عدالة عموم الصحابة. ماذا قال السيد شرف الدين؟ قال: إن النفاق كان زمن الوحي فاشيا. هذه قضية مسلمة، لا يوجد نقاش أن النفاق كان متفشيا في زمان الوحي. سورة كاملة اسمها في معركة أحد، خرج 1000 شخص مع رسول الله صلى الله عليه وآله، رجع منهم 300 من المنافقين، ليسوا كل المنافقين، يعني لم يرجع جميع المنافقين، يوجد منافقون كانوا حريصين على أن لا ينكشف أمرهم، يذهبون إلى المعركة خشية أن ينكشف أمرهم. مع ذلك الذين ضحوا بين قوسين بسمعتهم، يعني أن ينكشف نفاقهم، 300، يعني الثلث. إذن كان النفاق فاشيا زمن الوحي، هذه مقدمة. فكيف ينقطع بمجرد انقطاع الوحي ولحوق النبي صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى؟ بمجرد أن رحل صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى صاروا أجمعين أكتعين أبصعين عدول، أين المنافقون؟ قال: فهل كانت حياته سببا في نفاق المنافقين؟ وموته سببا في إيمانهم وعدالتهم وصيرورتهم أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ وكيف انقلبت حقائقهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله، فأصبحوا بعد ذاك النفاق بمثابة من الفضل لا يقدح فيها شيء. هذا كلامه رحمه الله في أجوبة مسائل جر الله. في كتاب الاجتهاد في مقابل النص، هذا اسم الكتاب، ولكن في زمانه رحمه الله لم يسمح له أن يطبع الكتاب تحت هذا العنوان، فاضطر أن يسمي الكتاب الاجتهاد والنص، وإلا فأصل اسم الكتاب هو الاجتهاد في مقابل النص. طيب، في كتاب الاجتهاد في مقابل النص قال رحمه الله سيد شرف الدين، قال: والقرآن الكريم يثبت كثرة المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وإخواننا يعني أهل السنة يوافقوننا على ذلك، لكنهم يقولون إن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله يعني بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى بأجمعهم عدول، حتى يعني يوحي لك هذا القول كأن وجود النبي صلى الله عليه وآله بين ظهرانيهم كان موجبا لنفاق المنافقين منهم، فلما لحق بالرفيق الأعلى وانقطع الوحي حسن إسلام المنافقين فجأة وتم إيمانهم. وقال أيضا مرة أخرى في كتاب الاجتهاد في مقابل النص: إن النفاق كان زمن الوحي فاشيا بينهم، فكيف انقطع بمجرد انقطاع الوحي ولحوق النبي صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى؟ فهل كانت حياته سببا في نفاق المنافقين أو موته سببا في إيمانهم وعدالتهم وصيرورتهم أفضل الخلائق بعد الأنبياء؟ وكيف انقلبت حقائقهم بوفاته فأصبحوا بعد ذلك النفاق بمثابة من القدس لا يقدح لها فيها شيء أو لا يقدح فيها شيء؟ على أي حال، هذا كلام شرف الدين. السيد الخوئي رحمه الله في بحثه في الفقه في مصباح الفقاهة يعني وسط درس الفقه تعرض لرأي شرف الدين واستحسنه. قال السيد الخوئي رحمه الله: وقد رأيت في بعض كلمات السيد شرف الدين، سيد شرف الدين معاصر للسيد الخوئي، يعني ليس من عرف الحوزة أن يتطرق العالم لرأي عالما معاصر له، لكن السيد الخوئي كسر هذا العرف وتطرق لكلام شرف الدين رحمه الله. قال: وقد رأيت في بعض كلمات السيد شرف الدين أيده الله تعالى ما لا بأس بنقله، كان معجبا به حتى إنه نقله في بحث الفقه، حيث أجاب عن قول العامة بأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كلهم عدول، بأنه لو كان ذلك كذلك لزم القول بأن وجود النبي صلى الله عليه وآله كان موجبا لفسق بعضهم ونفاق الآخر، فإن الله تعالى أخبر في كتابه بوجود المنافقين بينهم الذي هم وهم في أسفل درك من الجحيم، والمنافق أسفل من الكافر درجة، فإذا مات الرسول صلى الله عليه وآله فصار موته سببا لاتحادهم وعدالتهم. قال السيد الخوئي: مع أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صار مقمة على هؤلاء لأنه بذهابه سعى صاروا عدولا. قال السيد رحمه الله تعقيبا على كلام شرف الدين: وهو كلام متين في غاية المتانة. السيد الخوئي بحر زخار، علم لا يشق له غبار، مع ذلك نقل كلام شرف الدين نقل المعجب به. ليس هذا وحسب، بل هو كلام مرتبط بالمسائل الخلافية، السيد الخوئي نقله في بحث الفقه، يعني هذا فيه دلالة أكبر على شدة إعجاب السيد الخوئي بكلام شرف الدين، وهو يستحق الإعجاب. هذه فكرة تنم عن إحاطة بالأمور ونباهة شديدة. كلامنا عن الشعر والشعراء، نريد أن نقول لاحظوا عمق الفكرة. هذه فكرة من شدة عمقها تجد أن عالما كبيرا كالسيد الخوئي ينقلها نقل المعجب، ينقلها عن أحد معاصريه يصرح باسمه ويدعو له. هذه الفكرة على عمقها قالها مهيار الديلمي في بعض أشعاره ببساطة. هذا يبين لكم كيف تغير الشعر من أفكار تستحق كل التجليل والإكبار من كبار العلماء إلى كلام لا بد أن تقول إن هذا كلام شاعر لا نقره ولا نقبله. نقرأ من أبيات مهيار الديلمي. مهيار الديلمي بدء شعره في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، هذه القصيدة نقلها الشيخ الأميني رحمه الله في الغدير الجزء الرابع، تجدون من صفحة 200 ربما 67 بحسب الطبعة المرفوعة على مكتبة الفكر، تصوير مكتبة الفكر، من صفحة 267 في المجلد الرابع إلى ما بعدها، أشعار مهيار الديلمي. من هذه الأشعار هذه القصيدة التي مطلعها: إن كنت ممن يلج الوادي فسل بين البيوت عن فؤادي ما فعل. هذا على قانون الشعر العربي القديم أنه يجب أن تبدأ بالغزل. كنت شابا مغرما أو شيخا كبيرا يجب عليك أن تبدأ بالغزل. قلنا هذا الغزل عندهم مثل بسم الله الرحمن الرحيم في السور. إلى أن يصل إلى قوله: قد أنذرت مبيضة انحذرت، ونطق الشيب بنصح لو قبل. ودل ما حط عليك من سن عمرك أن الحظ فيما قد رحل. كم عبرة وأنت من عظاتها، كم عبرة وأنت من عظاتها، ملتفت تتبع شيطان الأمل. ما بين يمناك وبين أختها إلا كما بين مناك والأجل. الإنسان يتمنى والأجل قريب منه، مثل المسافة بين اليد اليمنى واليد اليسرى. فاعمل من اليوم لما تلقى غدا، أو لا فقل خيرا توفق للعمل. لاحظوا الثلاثة التي المفردات التي يستعملها ليست مفردات غريبة من المفردات اليومية، ولكن كيف يركبها ويخرج بهذا الشعر؟ الحقيقة أنه مبدع. ورد خفيف الظهر حوض أسرة، إن ثقلوا الميزان في الخير ثقل. أشدد يدا بحب آل أحمد، فإنه عقدة فوز لا تحل، لا يمكن فكها. وابعث لهم مراثيا ومدحا، قل شعرا فيهم في مدحهم وفي رثائهم. صفوة ما راب الضمير ونخل، عقائلا تصان بابتذالها، وشاردات وهي للساري عقل، تحمل من فضلهم ما نهضت بحمله، أقوى المصاعيب الذلل. موسومة في جبهات الخيل، أو معلقات فوق أعجاز الإبل، تنثو العلاء سيدا فسيدا عنهم، وتنعى بطلا بعد بطل. الطيبون أجرا تحت الدجى، الكائنون وزرا يوم الوجل، والمنعمون والثرى مقطب من جدبه، والعام غضبان أزل. خير مصل ملكا وبشرا، وحافيا داس الثرى ومنتعل. هم وأبوهم شرفا وأمهم، أكرم من تحوي السماء وتظل. لا طلقاء منعم عليهم، ولا يحارون إذا الناصر قل. يستشعرون الله أعلى في الورى، شعارهم الله أكبر. يستشعرون الله أعلى في الورى، وغيرهم شعاره أعلو هبل. لم يتزخرف وثن لعابد منهم، يزيغ قلبه ولا يضل. ولا سرى عرق الإماء فيهم، خبائث ليست مريئات الأكل. يا راكبا تحمله عيدية مهوية الظهر بعضات الرحل، ليس لها من الوجى منتصر إذا شك غاربها حيف الإطل. تشرب خمسا وتجر رعيها، والماء عد والنبات مكتهل. إذا اقتضت راكبها تعريسة، سوفها الفجر ومناها الطفل. عرج بروضات الغري، سائفا أزكى ثرى وواطئا أعلى محل. وأدي عني مبلغا تحيتي، خير الوصيين أخا خير الرسل. سمعا أمير المؤمنين. سمعا أمير المؤمنين، إنها كناية لم تك فيها منتحل. ما لقريش ما ذقتك عهدها، ودامجتك ودها على دخل، ودامجتك ودها على دخل، وطالبتك عن قديم غلها بعد أخيك بالتراث والذحل. وكيف ضموا أمرهم واجتمعوا، واستوزروا الرأي وأنت منعزل، وليس فيهم قادح بريبة فيك، ولا قاض عليك بوهل. ولا تعد بينهم منقبة إلا لك التفصيل منها والجمل. وليس فيهم قادح بريبة فيك، ولا قاض عليك بوهل، ولا تعد بينهم منقبة إلا لك التفصيل منها والجمل، وما لقوم نافقوا محمدا صلى الله عليه وآله عمر الحياة وبغوا فيه الغيل، وتابعوه بقلوب نزل الفرقان فيها ناطقا بما نزل، مات فلم تنعق على صاحبه ناعقة منهم، ولم يرغ جمل، ولا شك القائم في مكانه منهم، ولا عنفهم ولا عذل. فهل ترى مات النفاق معه أم خلصت أديانهم لما نقل؟ لا، والذي أيده بوحيه وشده منك بركن لم يزل، ما ذاك إلا أن نياتهم في الكفر كانت تلتوي وتعتدل، وإن ودا بينهم دل على صفائه رضاهم بما فعل. وهبهم تخرصا قد ادعوا أن النفاق كان فيهم وبطل، فما لهم عادوا وقد وليتهم، فذكروا تلك الحزازات الأول، وبايعوك عن خداع كلهم، باسط كف تحتها قلب نغل، ضرورة ذاك كما عاهد من عاهد منهم أحمد ثم نكل. وصاحب الشورى لما ذاك ترى عنك وقد ضايقه الموت عدل، أكمل قراءة القصيدة. تجدون في هذه الأبيات التي نظمها هذا الشاعر المبدع بكل سلاسة، تجدون أفكارا في غاية الدقة والمتانة بحسب وصف السيد الخوي رحمه الله. وتابعوه بقلوب نزل القرآن، نزل الفرقان فيها ناطقا بما نزل، مات فلم تنعق على صاحبه ناعقة منهم، ولم يرغ جمل، ولا شك القائم في مكانه منهم، ولا عنفهم ولا عذل. فهل ترى مات النفاق معه أم خلصت أديانهم لما نقل؟ ما هو الفرق بين هذا وبين ما قاله السيد شرف الدين رحمه الله وأعجب به السيد الخوي رحمه الله؟ هذا هو الشعر. وأملنا في الشعراء المحدثين كبير أيضا، ليس يعني الشعراء المحدثين فيهم رجال، وبعضهم عنده أفكار جيدة. أما سؤالكم عن من يدعي أنه إما اجتهادا أو تقليدا يرى حرمة بعض الأعمال التي يفعلها بعض الشيعة في العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، وهو يريد أن يرى بعض الأعمال من المنكرات ويريد أن يردع عن هذا المنكر. الجواب عن هذا إنه لابد أن يرجع إلى ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي ضوابطه؟ لو أنه رجع إلى منهاج الصالحين الذي يجمع فتاوى المرجع الذي يقلده هو، ونظر في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو وجدها لا تنطبق على هذا. إذا كنت مثلا تريد أن تردع رجلا عن أو امرأة عن عمل، وهذا يرى هذا العمل جائز، الفاعل يرى هذا العمل جائز، كيف تردعه عن هذا العمل وهو يراه جائزا؟ لن يستجيب لك. أليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنكر يستجيب؟ ولن يستجيب، لأنه يرى هذا العمل جائزا، فكيف سيستجيب لك؟ فإذا هذا الذي يقول هذه المقالة نقول له بين لنا، اعدد لنا بكل سعة صدر، نقول له ليتك تعد لنا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تراها اجتهادا، إن كنت مجتهدا اذكر لنا ما رأيك في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كنت مقلدا فاذكر لنا الشروط عند المرجع الذي تقلده، ما هي شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لنرى إن كانت تنطبق على هذا أم لا. وأما سؤالكم الثاني عن ضوابط النقل في ما جرى على أهل البيت عليهم السلام، قلنا إن النقل التاريخي حيث إنه في الغالب يعتمد على القرائن، صحيح إن النقل التاريخي يوجد فيه استفاضة، يعني أن يكون المنقول قد روي من طرق متعددة وهذه توجب استفاضة، بل يوجد أيضا متواتر في النقل التاريخي، يعني أن تكون أعداد هذه الطرق الذين ينقلون هذه الواقعة كثيرون جدا بحيث لا نحتمل أنهم اتفقوا على أن يختلقوا هذا الخبر، صحيح هذا موجود في التاريخ، ولكن الأغلب في التفاصيل التاريخية أن لا تكون من المتواترات وأن لا تكون من المستفيضات، التفاصيل التاريخية لا تكون هكذا في الغالب، ليس دائما، ولكن يعتمد في النقل التاريخي على القرائن الموجبة للثقة بصدق الخبر، ومثلنا لذلك بما إذا جاء مدرس جديد إلى مدرسة و في مثلا جلسة استراحة المدرسين بعد الحصة الثالثة أو الرابعة، لا أدري بعد أي حصة، بعد الثالثة، إذا جلسوا وقال هذا المدرس الجديد اليوم في الصف الذي درسته الطالب الفلاني حل مشكلة صعبة، حل يعني معادلة رياضية صعبة، فإن السامعين وإن كان المخبر بالنسبة إليهم هذا المدرس جديد ولا يعرفونه، لا يعرفون أنه ثقة أم لا، ولكنهم يعتمدون على ما عندهم من معرفة سابقة بهذا الطالب، إن كان هذا الطالب في يعني بحسب خبرتهم ومعرفتهم به إن كان من الأذكياء فإنهم سيصدقون الخبر، وإن كانوا يعرفون هذا الطالب بالغباء، هم درسوا مثلا هذا الطالب سنوات قبل هذا المدرس ويعرفون أنه طالب لديه قدرات عقلية متواضعة، وهذا الأستاذ يقول حل معادلة صعبة، لن يصدقوا. فإذا يعتمد التاريخ في الغالب على القرائن، على جمع القرائن، وجمع القرائن لا يكون إلا بنقل كل ما وصل حتى تتمكن من توليف كما يقولون صورة متكاملة عن الحدث. أما إذا رأيت رواية خارجة عن السياق الذي عرفته من مجموع الروايات فإنك لن تقبلها لأنها مخالفة للسياق. فعلى هذا لا نطلب في نقل الأحداث التي الأحداث التاريخية بصفة عامة لا نطلب أن تكون مروية كما تروى الأحاديث النبوية أو أحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام، يرويها النقلة الثقات مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثال هؤلاء الفقهاء الأجلاء، هؤلاء لا ينقلون التاريخ. فإذا لا ننتظر أن يوجد عندنا أسانيد مثل أسانيد الروايات الفقهية، ولكن ليس معنى هذا أن طريق المعرفة بحوادث التاريخ مسدود، بل يمكن تحصيل المعرفة بما جرى في التاريخ من خلال جمع كل ما روي وغربلة هذا المروي ودراسة ما يتوافق منه. فلا نطلب أسانيد في الروايات ما جرى في عاشوراء، نطلب أن يكون موافقا للسياق العام للواقعة، لما ثبت عندنا بيقين ولما ثبت الاطمئنان وحصل الاطمئنان بصدقه. إذا كان موافقا لهذا فلا مسوغ لرده. ولو أننا رددنا أحد هذه الروايات فأتي إلى المتواترات، لو أنك رددت أحد الخبر المتواتر لما حصل تواتر. لو أنك نظرت إلى كل رواية تخبر عن كرم حاتم وقلت إن الراوي لهذه الرواية ليس بثقة ورددتها، هل سيحصل تواتر عندك بكرم حاتم؟ شجاعة عنترة، لو أنك أتيت إلى كل رواية نقلت شجاعة عنترة وقلت هذا الراوي ليس بثقة فروايته مردودة، لن يحصل تواتر. فإذا لن يحصل التواتر ولن تحصل الاستفاضة ولن تحصل القرائن في كثير من الأحيان إذا طرحت أحد الروايات بحجة أنها ليست رواية صحيحة. فإذا الرواية الصحيحة تخدم لأنها إما تؤلف تواترا يعني مع البقية أو استفاضة يعني مع البقية أو تكون شاهدا أو مشهودا له، إما أن تكون هي قرينة على صدق غيرها أو تكون غيرها قرينة على صدقها. هذا هو طريق الاعتماد في نقل الحوادث التاريخية بصفة عامة ومنها ما جرى في عاشوراء. وأما مسألة تشخيص الفقيه الذي يقلد، ما هي الضابطة التي يعني بأي طريق يثبت عندي أن زيدا من الناس عالم مجتهد، وبأي طريق يثبت أنه الأعلم؟ فالجواب إن ذلك قد ذكره العلماء في الرسائل العملية، مثلا في المنهاج في العروة الوثقى تجدون في أول كتاب التقليد يثبت الاجتهاد بالطرق التالية، وذكروا طرقا لمعرفة الاجتهاد، وبهذه الطرق تثبت الأعلمية. تقولون إننا سألنا أهل الخبرة فوجدناهم مختلفين، هذه مسألة أيضا تعرض لها الفقهاء في كتبهم الفقهية. إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص الأعلم ماذا تصنع؟ ذكر العلماء علاجات، قالوا لابد أن تنظر في مستوى خبرة هؤلاء الخبراء، هل هم على درجة واحدة؟ إن كانوا على درجة واحدة فحينئذ تنظر إلى عددهم، هل عدد هؤلاء مثل عدد هؤلاء الذين شهدوا لزيد بثلاثة مثلا، والذين شهدوا لعمر أيضا ثلاثة وبنفس المستوى من الخبرة، أم الذين شهدوا لزيد أربعة والذين شهدوا لعمر ثلاثة؟ إذن في المرحلة الأولى تنظر إلى درجة خبرتهم، وثانيا تنظر إلى عددهم. إذن سد الأمر، قلت عشرة شهدوا لزيد ودرجتهم مثلا بنفس الدرجة وبنفس العدد شهدوا لعمر، حينئذ ينسد طريق التعيين. فماذا تصنع؟ تصير مخيرا بين هذين على رأي، يعني هذه مسألة فقهية فيها خلاف بين الفقهاء. من الفقهاء من التزم بالتخيير قالوا إذن فتتخير بين هذين، ومن العلماء من قال إن التخيير في الحجية غير معقول، لا يعقل أن تصير مخيرا بين حجتين. إذن ماذا تصنع في هذه الحال؟ قال تحتاط بين هذين. هذا رأي ثان، أن تحتاط بين زيد وعمر. رأي ثالث يقول في هذه الصورة تلزم الاحتياط المطلق، هذان الفقيهان رأيهما سقط عن الحجية، إذن ليست الحجة أحد هذين حتى تحتاط بينهما، بل انسد أمامك طريق تشخيص الحجة فيلزمك، انسد أمامك باب التقليد فيلزمك الاحتياط التام. ماذا تصنع أنت؟ ترجع إلى المقلد، إلى المقلد المرجع الذي تقلده، وتسأله عن حكم هذه الصورة. إذا حصل تعارض بين هذين فماذا أصنع؟ طيب المفروض أنك لا يوجد عندك مرجع تقلده الآن، فكيف تصنع؟ يلزمك أن تصير مجتهدا في هذه المسألة أو محتاطا فيها. وما هو طريق الاحتياط في هذه المسألة؟ هل طريق الاحتياط أن تصير مخيرا بينهما؟ هذا ليس احتياطا. هل طريق الاحتياط أن تحتاط بين رأييهما؟ أم طريق الاحتياط والالتزام بالاحتياط التام؟ الالتزام بالاحتياط التام هو الذي يحقق الاحتياط. ولكن هذا كله فرض. متى وجد خبراء بنفس المستوى من الخبرة بنفس العدد يشهدون لعالما ومثلهم يشهد لعالم آخر؟ أنا في ما أعلم لا، لم يتحقق هذا في زمن. وأما سؤالكم عن حال المستجدين، إذ وردت روايات تحث على الإعطاء، والحال أننا نجد أن التسول صار ظاهرة اجتماعية أو في بعض الأحيان يقرب من أن يصير ظاهرة اجتماعية، وإعطاء المتسول تشجيع لهذه الظاهرة، فماذا نصنع؟ نصير بين هذا وذاك؟ لا أعتقد أنك تصير مشجعا على هذه الظاهرة إذا أعطيت شق تمرة كما في بعض الروايات. لو أن أحدا أعطى المتسول مثلا شيئا من الطعام لن يتشجع، إنما يتشجع إذا أعطيته المال مثلا، فيسعك أن تعطيه طعاما. لا أقول شق تمرة، أعطيه طعام حتى لو كان غنيا، إطعام الطعام فيه فضل كثير حتى للغني. بل إن روايات الإطعام، أنتم مثلا لاحظوا، قلت لكم ترجعون إذا أردتم الروايات إلى كتاب يسهل لكم استخراج الروايات منه، ومثل مثلا موسوعة أحاديث أهل البيت عليهم السلام إن كانت عندي هنا. انظروا بحث الإطعام مثلا في موسوعة أحاديث أهل البيت عندكم في مكتبة الفكر، نعم مرفوعة موسوعة أحاديث أهل البيت، الشيخ النجفي، ما اسمه، شيخ هادي النجفي أو محمد هادي لعله، من المعاصرين على أي حال، لعله في المجلد الأول عنوان هذه هي، لعل عنوان الإطعام في أولها، اكتبوا إطعام مثلا أو ابحثوا عن إطعام، فضلوا إطعام الطعام، الإطعام فضل إطعام الطعام. في رواية معتبرة عن أبي الحسن عليه السلام: من موجبات مغفرة الله تبارك وتعالى إطعام الطعام. رواية معتبرة. رواية أخرى وهي رواها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، سند عليه نور، قال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام: من الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعام، ليس للفقير، لا، حتى للغني. رواية أخرى أيضا رواها الشيخ الكليني بسند معتبر عن أبي جعفر عليهما السلام الإمام الباقر: إن الله عز وجل يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء، يعني ذبح الكبش وأمثاله من الدواب. فأنت إذا سألك سائل فلك أن تعطيه طعاما، ولا أظن أن هذا يشجع ظاهرة التسول، بل إن وإذا كنت تخاف على تشجيع الظاهرات فاخشى أن تشجع في نفسك ظاهرة الشح بالرفض، فأعطي حتى تكثر هذه النزعة التي في النفس، أعطي شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآية الكريمة كأنما توعد المجاهد لنهدينهم سبلنا، توعد بالهداية. الجهاد المذكور في الآية، يعني كيف الواحد يوصل له، يعني أو كيف يعرف أنه وصل لدرجة أن على أساس يستحق أن ينهدى فيها؟
هذه الآية الشريفة أخذ منها بعض العلماء آراء فلسفية، مثلا بعضهم أخذ منها أن على الله واجب الهداية، وأن العبد إذا سعى للوصول إلى الحق فإنه يجب على الله أن يهديه للحق. هذه من المسائل التي وقع خلاف بين فرق المسلمين في الموقف منها. ما هو الهدى في هذه الآية؟ بعض العلماء فسروا الهدى بأنه الوصول للحق، فقالوا إن مفاد هذه الآية مفاد قوله تعالى: وأن علينا لا الهدى، يعني يتجب الهداية علينا. ولكن هذه الهداية الواجبة في حق من؟ في حق من سعى وبذل الجهد في ذلك، فلابد أن يجتهد الإنسان. أنت تسأل عن الشروط، كيف تتحقق شروط الاجتهاد الذي به أصير موعودا بالهداية؟ إذن سؤالكم أساسا مبني على هذا الفهم الذي يراه هذا الفريق من العلماء. هل الذي أرادته الآية هو هذا الذي فهمه هذا الفريق؟ نحن لا نريد أن نتبنى هذا الفهم، نريد فقط أن ننبه على أن سؤالكم مبني على هذا الفهم. ما الذي أرادته الآية؟ ربما نوافق هذا الفهم وربما نخالفه. الآن لا نريد أن نتبنى شيئا، نريد أن نقول إننا إذا أجبناك عن هذا السؤال فليس هذا يعني أننا نقر هذا الفهم، ولكن لو كان هذا هو المقصود بالآية الشريفة عقدنا السؤال. واضح؟ طيب، لو كان هذا هو المقصود بالآية الشريفة، كيف تتحقق شروط الجهاد في الله الذي أصير به موعودا بالهداية؟ لابد أن نرجع إلى مصطلح الجهاد. كل لفظ وارد على لسان الشرع قاعدة، كل لفظ وارد على لسان الشرع لكي نعرف ما أراد الشرع به يجب أولا أن نعود إلى الشرع في المرحلة الأولى، أن نعود إلى الشرع. هل لك في معنى هذه الكلمة مصطلح خاص؟ إن قال نعم قلنا إذن بيانك وتفسيرك هو المتبع، وإن قال ليس لي مصطلح خاص، إذن الذي أريده بهذه الكلمة هو ما يفهمه أهل العرف. فهل توجد كلمة لكلمة الاجتهاد؟ هل يوجد مصطلح خاص للشرع فيها؟ لم يظهر أنه يوجد مصطلح خاص لكلمة الجهاد هنا، إذن تحمل هذه الكلمة على المعنى العرفي. ما هو الجهاد؟ الجهاد فعال من جهد، والجاهد يجهد جهادا. جاهد ما هو معناه؟ جاهد يعني بذل الجهد. ما هو الجهد؟ الجهد هو إما الوسع والطاقة فيكون بمعنى بذل الطاقة واستفرغ وسعه وما يتمكن منه. إذن الجهاد في الله هو أن تصرف طاقتك في معرفة الحق، هذا هو الذي يجعلك موعودا من الله بأن تهدى، على هذا التفسير يعني، أنه توجد تفسيرات أخرى للآية. إذن على هذا التفسير كيف تصير محلا للوعد؟ بأن تبذل الطاقة وتصرف الوسع في تحصيل الحق. الطاقة، الطاقة
تفسير الآية الكريمة يعني.
ما هو تفسير الآية الكريمة؟ هذا يحتاج أن نبدأ في أول الجلسة حتى نتعرض للآراء في معاني هذه الآية، ثم بعد ذلك نتكلم في الراجح منها إذا تيسر إن شاء الله ذلك في جلسة في بدايتها.
أحد العامة اعترض على الطلب من الأئمة عليهم السلام، فجاوبناه بطلب النبي الله سليمان عليه السلام من الذي أوتي بعض من العلم، وأن هذا شخص الله أكرمه وأعطاه قدرات، نبي الله سليمان طلب منه وأعطاه لبى طلبته يعني. ثم سأل سؤال آخر، قال ما الدليل أن هذه القدرة التي تستدلون أنها أعطيت الإمام عليه السلام موجودة حتى بعد موته؟
نسأله هذه القدرة التي وجدت عند الذي كان عنده علم من الكتاب، كان في حياته تلك القدرة، كانت له في حياته منه أم من الله؟ إن قال منه فقد أشرك بالله، وإن قال من الله فنسأله الذي أعطى الحي القدرة على إحضار عرش بلقيس، يقدر أن يعطي الميت الميت أم لا يقدر؟ إن قال لا يقدر فقد أنكر قدرة الله وكفر، ليس مشرك بل كافر، وإن قال يقدر قلنا انتهى الخطاب. الخلاف بيننا وبينك أن الله مكنهم أم لم يمكنهم، هذا خلاف في مسألة معرفية، مثل أن يمر بنا رجل وعندي كيس من الاسمنت، أنا أنظر إلى هذا الرجل أراه مثلا مفتول العضلات، أقول هذا الرجل يقدر على رفع كيسين من الاسمنت، أنت تقول هذا الرجل لا يقدر حتى على رفع كيس واحد من الاسمنت، أصير مشرك وتصير أنت موحد، لأننا اختلفنا في هذا الرجل أن الله مكنه أم لم يمكنه. أي علم هذا؟ رجلان يختلفان في أن الله مكن هذا، هذا هكذا يقول أحدهما، والآخر يقول إن الله لم يمكنه. الاختلاف في أن الله مكن أو لم يمكن أحدا يجعل أحد المختلفين موحد والآخر مشرك، أي عقل؟ دعك من الدين، أي عقل هذا؟ إذن الصحيح في تحرير البحث أن يقام يسأل هل هذه القدرة التي عند هذا العبد الحي منه أم من الله؟ إن قال منه قلنا هذا شرك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن قال هذه القدرة التي في الحي من الله سألناه هل الله الذي وهب القدرة لهذا الحي يقدر أن يهب مثلها وأعظم للميت أم لا يقدر؟ إن قال لا يقدر فقد جحد قدرة الله وكفر، وإن قال يقدر قلنا إذن انتهى البحث. البحث العقدي ينتهي هنا، يوجد بحث معرفي أن الله أعطى هذا العبد أم لم يعطه القدرة، هل الله أعطى هذا الطبيب المعرفة بعلاج هذا المرض أم لم يعطه المعرفة؟ هذه المعرفة من الله، لكن هل أعطاه أم لم يعطه؟
شيخ لو قال محال على الله أن يعطي الميت، يعني الله ما أعطى الميت، ماذا لو استرابه
أو منه كذا؟ نعم، كيف يقول محال على الله؟ كيف لماذا محال؟ هذا من الممكنات أم لا؟
ما يسمعناه انتهى، يعني كان في قانون التشريع الإلهي أن الأموات الله لا يعطيهم، لو احتج علينا
تشريع نقول له حدد تشريع أم عقل حتى نعرف نتكلم معك. أما أن تقول محال، كلمة محال يعني عقل، تقول تشريع صار هذا نقل ليس عقل، فحدد ما هو المحذور عندك. إذا كان عقل، هل العقل يجد يرى أن هذا من الممكنات والله قادر على أن يهب هذا للممكن؟ طيب، وأما إذا قال إن الشرع دل على أن الميت لا يعطى، قلنا له فأين دل الشرع على ذلك؟ هب أنه يأتي بآية يقول هذه الآية تدل على أن الله لا يعطي الميت قدرة، قلنا نحن نخالفك في فهم هذه الآية. أفمن يخالفك في فهم آية قرآنية أن الله أعطى أو لم يعطي يصير مشرك؟ غايته أن أصير مخطئ في فهم الآية القرآنية. أنت تقول هذه الآية القرآنية تقول إن الله لن يعطي ميتا قدرة على شيئا، نحن نقول لك هذه الآية لا تدل على هذا. الله سبحانه يسلط رسله على من يشاء من خلقه، والله ونحن نعتقد أن الله قادر على أن يسلط من شاء من خلقه على ما شاء من خلقه. من شاء، ليس فقط يسلط الأنبياء والأولياء، يسلط من شاء، كل من يشاء الله أن يسلطه يسلطه. يسلط النملة على رفع الفيل، يقدر. إذا كنت تشك، نحن لا نشك، إذا كنت تشك في قدرة الله فنحن لا نشك في قدرة الله.
شيخنا بقي نعم. وقت
تفضل.
في السابق سئلتم عن إكمال الدين وإتمام النعمة،
نعم،
فذكرتم أن لكم رأيا في هذا،
نعم،
فهل تتفضلون بذكره؟
الآن على الإجمال قلنا ما ذكره علماء اللغة في الفرق بين الإتمام والإكمال ليس بمقنع، ما ربما تطرقنا لآرائهم، وما قاله أيضا المفسرون الذين تكلفوا التفريق بين الإتمام والإكمال، وكأنهم مدفوعون لأن يذكروا فرقا، فهم يريدون شيئا، أن يقولوا شيئا. والإنصاف أن التأمل في الآية القرآنية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يوجب الميل بوجود فرق بين الإكمال والإتمام، ولكن هذا الميل ليس بحد يجزم الناظر بوجود فرق بينهما، فإنه كما يجوز أن يكون السبب في أن يختلف التعبير هنا عنه هناك لأجل اختلاف الإكمال والإتمام، فإنه يجوز أيضا أن يكون الاختلاف في التعبير لأجل التنوع فيه، فإن هذا من مقاصد الكلام، ومن مقاصد الكلام أن لا يشتمل على التكرار. صحيح أن التكرار قد يكون من مقاصد الكلام، لكن أيضا من مقاصد الكلام خلوه عن التكرار. تقول كيف يكون الشيء وعدمه مقصدين للمتكلم؟ أقول لا، هذا هو حسن الأدب، يعني حسن النص البليغ. أحيانا تتعمد التكرار لغرضا لأنه يوافق غرضك، وأحيانا تتجنب، يعني تتعمد ترك التكرار لأنه يوافق غرضا لك. نحن لا نقول إن التكرار يوجب ملالة أو التكرار مذموم دائما، القرآن الكريم فيه تكرار، فبأي آلاء ربكما تكذب، كم مرة كررت؟ إذن التكرار قد يتعلق به غرض، ليس مرة ولا مرتين ولا حتى عشر، قد يتعلق غرض بتكرار أكثر من ذلك. البلاغة هي موافقة الكلام لمقتضى الحكمة ولغرض المتكلم، إذا كان الغرض ينبني على التكرار فلا بد أن تكرر لكي تحقق غرضك. أحيانا يكون التكرار مخالفا للغرض، فأنت تريد التنويع. ما الذي نريد أن نقوله؟ نريد أن نقول إنه من الجائز أن يكون اختلاف التعبير فقط لأجل تجنب التكرار، يجوز. فليس عندنا مثل ما عندهم شيء يدفعنا إلى أن نذكر شيئا في الفرق، وإن كان شيئا متكلفا، وإن كان التكلف فيه ظاهر. يعني بعض الآراء التي قيلت في الفرق بين الإتمام والإكمال تجد فيها تكلفا ظاهرا، لا يمكن أن تبنى اللغة على مثل هذه التكلفات، لكنهم يرون أنفسهم مضطرين لافتعال هذا التكلف. لم؟ لأنهم فرضوا ابتداء أنه يوجد فرق، وإذا كان يوجد فرق فلا بد أن أبدي هذا الفرق. وحيث إنه لا يوجد في كتب اللغة، أمات كتب اللغة أو أمهات كتب اللغة، لا يوجد هذا التفريق، فلابد أن أتكلف أنا بذكر شيئا من الفرق. هذا هو السبب في ظهور بعض الأقوال في الفرق بينهما التي لا تقنع الناظر، يعني فيها تكلف ظاهر. الأرجح ما هو؟ نحن قلنا نقرب أنه يوجد فرق، ولكن هذا الفرق لسنا ملزمين بالبحث عنه، ولسنا جازمين بتشخيصه، لا نجزم بأنه. ما الذي نجيب إذا سئلنا؟ لو أننا سئلنا على عجالة يعني والوقت ضيق، ما الفرق بين الإكمال والإتمام؟ لقلنا لا نعلم. يوجد كلمات للغويين، لعلماء اللغة، كلمات في الفرق بينهما، ألم تقف على هذه الكلمة؟ نعم وقفنا عليها، ولكنها ليست مقنعة، فيها تكلف ظاهر، وفي بعضها خلل بين. فإذا نحن بعد النظر في هذه الكلمات وبعد التأمل أيضا في الفرق بين الإكمال والإتمام وإبداء بعض الاحتمالات، يعني حاولنا أن نبدي نحن بعض الاحتمالات في الفرق بينهما، لكننا لم نصل إلى نتيجة يمكن الركون إليها حتى نقول عندنا قناعة بأن الفرق في اللغة بين الإكمال والإتمام هو هذا.
شيخنا، كذلك في السابق ذكرتم في شرح الدعاء: وأن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، ذكرتم أن لكم رأيا فيه.
هذا يحتاج إلى
مجلس.
نعم مجلس آخر نذكره إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخر.